بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق الحديث عن اختلاف السلف في التفسير وبيان أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك صنفان: الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وهذا اختلاف عبارة. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وهذا اختلاف مثال، وكل ذلك مندرج تحت اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ثم ذكر شيئا مما يدخل تحت اختلاف التنوع، وهو ما يتعلق بأسباب النزول، فلنستمع إلى ما قال. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية رضي الله عنهما، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء رضي الله عنهما، وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
حسبك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلما ذكر الصنفين المشهورين في اختلاف التنوع عقب على الصنف الثاني وهو اختلاف المثال بقوله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا. فإن قد تجد بعض المفسرين يقول هذه الآية نزلت في كذا، ويأتي مفسر آخر ويذكر شيئا آخر ويقول نزلت في كذا. قال كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. وهكذا ذكر بعض الآيات التي قال المفسرون إنها نزلت في فلان. فهؤلاء الذين قالوا هذا القول لا يعنون أن حكمها مختص بهذا الرجل، وإنما هو سبب نزولها بسؤاله أو بواقعة وحادثة حصلت له فنزلت الآية عقب ذلك، فيقال نزلت هذه الآية في فلان. وقد تجد من المفسرين من يذكر شيئا آخر فهم لا يعنون بهذا الذين قالوا إنها نزلت في فلان لا يعنون أن حكمها خاص به، ولهذا قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة أي الألفاظ العامة في الكتاب والسنة لم يقصرها أحد على شخص معين ويقول إنها خاصة بفلان، ما لم يكن هناك مخصص لذلك، فالأصل أن العام يبقى على عمومه، وإنما غاية ما يمكن أن يقال لمن أراد أن يخصصها أن يقول إنها تختص بنوع ذلك الشخص، تختص بنوع ذلك الشخص أي بمن كان مثله، فيكون عمومها ليس بإطلاق لفظها لكل أحد، وإنما لكل من كانت حاله مثل حال هذا الرجل، فإن قد تجد ألفاظ عامة ولكنها ليست عامة بإطلاق، وإنما عمومها خاص بمثل ذلك الشخص المعين أو نوع ذلك الشخص المعين. يمثل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، كما مثل له الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فقوله ليس من البر الصيام في السفر، لو نظرت إلى اللفظ لا توهمت أنه عام، فقلت إن الصيام في السفر ليس من البر لكل أحد، ولكن حينما تنظر إلى سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما به؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أي لا تظن أن من التبرر أن تتجشم وتتحمل وتشق على نفسك في السفر، تظن أن هذا من البر إذا كنت لا تحتمل هذا، إذا كنت لا تحتمل هذا. فهذا الحديث لا يقال أنه ليس من البر الصيام في السفر لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما جاء أنه أصحابه كانوا يسافرون ولم يكن صائما إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولا شك أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه بر، لكن قوله ليس من البر الصيام في السفر يحمل على من كانت حاله مثل حال ذلك الرجل الذي إذا تجشم وتحمل الصيام فإنه يتعبه ويشق عليه، فيقال له هذا القول: ليس من البر الصيام في السفر. فهنا يقال إن عام السنة هنا ليس بإطلاق، وإنما اختص بنوع ذلك الشخص لا بذات ذلك الشخص، لا بشخصه، وإنما خصص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، يعم ما يشبهه، ولا يكون عمومه، لا يكون عمومه بحسب اللفظ. ثم قال: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. إذا فعل بعض الصحابة فعلا فنزلت آية مادحة له، فالمدح يشمل كل من فعل مثل فعله، وإذا حصل من شخص أمر مذموم فجاءت الآية تذم فالوصف فالذم يشمل كل من كان مثله، كل من كان مثله، ولا يكون خاصا بذلك الشخص الذي هو سبب نزولها. ثم قال: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وهذا حق. وبهذا تميز الصحابة رضي الله عنهم عمن بعدهم، لأنهم كما قلنا شاهدوا الوقائع والنوازل والأحوال التي نزل عليها القرآن، فكانوا أعلم بالنازل لمعرفتهم بسبب النزول، لمعرفتهم بذلك. وأما من لم يعرف سبب النزول فإنه ربما لا يفهم الآية على وجهها، وهذا له أمثلة كثيرة. لما نظر بعض الناس في آيات الكتاب وعزلوها عن سبب نزولها لم يفهموا الآية على وجهها، كما جاء بعضهم مثلا وخصوصا في العصور المتأخرة إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقال إن المحرم هو أن يأكل الربا أضعافا، أما أن يكون 5% و10% هذا ليس بأضعاف، فهذا لم تنص الآية على تحريمه، وهذا خطأ في الفهم. فإن الآية جاءت لمعالجة واقعة وحال كانوا عليها، فإنهم كانوا يربون ربا فاحشا، يربون ربا فاحشا ويضاعفون، فنهاهم الله عز وجل عن حالهم. وإلا الربا كله محرم، الربا كله محرم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. فلا شك أن الربا من كبائر الذنوب، كله صغيره وقليله وكثيره، قليله وكثيره. كذلك أيضا جاء بعضهم إلى قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فتوهم أنه إذا كانت الفتاة أصلا هي غير محصنة نفسها وغير مهتمة بنفسها فلا ضير على وليها على مالكها، لا ضير عليها إن فعلت شيئا أو أمرها بأمر من الأمور غير اللائقة، وهذا غير صحيح. وإنما هذه الآية جاءت تعالج واقعة معينة، ذلك أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان له جواري، وكان يجبرهن على الزنا بأجرة ويكرههن على ذلك، يضربهن ليقبلن بذلك فيزنين بأجرة فيأخذ هو الأجرة، فنهاه الله تبارك وتعالى عن فعله. وإلا الزنا محرم، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا. فهذا من أشد النهي، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنهى عن مجرد قربانه، مجرد الاقتراب منه، فكيف بمواقعته. كذلك أيضا من الأمثلة الواضحة في هذا ما روى عروة بن الزبير رضي الله عنه عن نفسه، قال: لما كنت في مرحلة الطلب، كان شابا في مقتبل عمره ليس عنده من الفقه والفهم ما يكفي، قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنظر إلى ظاهر الآية، فإذا بظاهر الآية أنها ترفع الجناح والإثم والحرج عمن حج أن يسعى بين الصفا والمروة، وحينما يقال لا حرج عليك أن تفعل كذا، هذا في ظاهره لا يدل على الوجوب، فضلا عن دلالته على الركنية. ونحن نعلم أن السعي بين الصفا والمروة أنه ركن على الصحيح في الحج والعمرة. فقال عروة رحمه الله، قال: والله ما على من لم يطوف بهما من جناح، والله ما على من لم يطوف بهما من جناح، لأن نفي الجناح يعني الإباحة، والشيء المباح مستوي الطرفين الفعل والترك. فلما بلغ هذا خالته عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، بئس ما قلت، لو كان كما قلت لقال الله: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم قالت: إن هذا الحي من الأنصار، كانوا يهلون لمناه التي عند المشلل، يعني كان إهلالهم لمناه، فيقول: لبيك مناه، ومناه صنم من الأصنام عند المشلل قبل مكة، فإذا أرادوا أن يحجوا قالوا: لبيك مناه، فإذا جاءوا للطواف بالبيت لا يسعون بين الصفا والمروة، لأنه كان على الصفا والمروة صنمان، إساف ونائلة، إساف ونائلة.
وكان بعض المشركين يسعون بين الصفا والمروة من أجل الصنمين من إساف إلى نائلة ومن نائلة إلى إساف. فلما جاء الإسلام وحطمت الأصنام وأمروا بالسعي بين الصفا والمروة تحرج بعضهم أن يفعل فعلا كان يفعله في الجاهلية، والأنصار رأوا أن هذا من فعل الجاهلية، أنهم كأن الناس كانوا يسعون من أجل الصفا من أجل الصنمين، ومن كان يسعى كان يقول إنه كان يسعى من أجل الصنمين، فكيف نسعى بين الصفا والمروة؟ فقال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من معالم دين الله الظاهرة ومن دين إبراهيم. وإنما غير المشركون وبدلوا فوضعوا على الصفا والمروة ذينك الصنمين فسعوا من أجلهما. فلما أزيل الصنمان عاد الأمر إلى ما كان عليه من الحنيفية من دين إبراهيم، فلا جناح على الإنسان أن يسعى بينهما فإن الأصنام قد أزيلت. فالنهي هنا نهي عما ثار في نفوس، عن إزالة لما ثار في نفوسهم، وأما هما فإنها كما وصفها الله من شعائر الله، أي من معالم دين الله الظاهرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من معالم دين الله الظاهرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا أمر دال على الوجوب، وجوب البداءة بالصفاء. فالذي لا يعلم هذا لا يعلم ما ثار في نفوس الصحابة لما أمروا بالسعي بين الصفا والمروة، الذي لا يعلم ما ثار في نفوسهم وسبب ذلك، فإنه سيقول إن السعي بين الصفا والمروة مباح فقط، لكن الذي يعرف سبب النزول فإنه حينئذ سيفهم الآية على وجهها. فهذا يؤكد أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. لو حلف إنسان على أمر من الأمور، لو حلف إنسان على أمر من الأمور ثم مات ولا ندري ما نيته، فإننا نسأل عما هيج هذا الفعل حتى نعرف نيته. مثلا شاب كان عند أمه في غرفة، قال: أنا أريد أن أذهب إلى زملائي في المكان الفلاني. قالت: والله ما تخرج. ثم توفيت. مرت الأيام وأراد أن يسافر ويأخذ تأشيرة خروج، فتذكر أن أمه قالت: لا تخرج. ما قصدها بلا تخرج؟ هل لا تخرج من الغرفة أو لا تخرج من البلاد تسافر؟ لا، من الغرفة. فالذي أثارها أنه أراد أن يخرج من الغرفة إلى مكان آخر ولم يكن يريد أن يسافر. هذا لو أن الأم قالت هذا القول وما كانت موجودة، مثلا توفيت، ماتت، غابت، ما أمكن سؤالها عن نيتها، فإنه يسأل عما أثار هذا الكلام. فبهذا يفهم أن سبب الواقعة والحادثة يعرف منها الكلام الوارد المتعلق بها. ثم قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا. هذا الكلام يتعلق بألفاظهم في ذكر أسباب النزول، فإنهم أحيانا يقولون سبب نزول الآية كذا، سبب نزول الآية كذا، وهذا صريح في إرادة السببية، صريح في إرادة السببية، أنه أراد فعلا القصة والواقع والحادثة التي كانت سببا لنزول الآية. فقولهم سبب نزول هذه الآية كذا، هذا صريح في سبب النزول، وله حكم الرفع، إذا قاله الصاحب فله حكم الرفع، مرفوع الحكم، لأنه أضاف شيئا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال، كما يقول: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا. الثاني أن يقول أن يذكر فعلا ثم يرتب على ذلك نزول الآية، يقول كان كذا فأنزل الله كذا وكذا، كان كذا وكذا فأنزل الله، لم يقل سبب نزولها كذا نزول كذا، وإنما كان كذا وكذا فأنزل الله كذا. فهذا في الحقيقة ليس بصريح في سبب النزول، ولكنه يظهر أنه أراد سبب النزول، يظهر أنه أراد سبب النزول، فهذا ظاهر وليس بصريح. وأحيانا يقول نزلت الآية في كذا، نزلت الآية في كذا، فهذا محتمل، يحتمل أن يكون أراد سبب النزول، ويحتمل أن يكون أن هذا يندرج تحت الآية، والآية تعني هذا، هذا يدخل تحت حكمها، كما يقول بعضهم نزلت هذه الآية في الخوارج، والخوارج ما جاءوا بعد، نزلت هذه الآية في القدرية، يعنون أن هذه الآية تعنيهم تشملهم في حكمها. ثم قال قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، لو ذكر السبب وهو الحال الأولى حينما يقول نزلت هذه الآية في كذا، فهذا صريح في ذكر السببية، فإذا صرح بذكر السببية فهذا يجري مجرى المسند، يعني أنه مرفوع حكما، أو يجري مجرى التفسير الذي ليس بمسند، قوله نزلت هذه الآية في كذا، قال فالبخاري يدخله في المسند، البخاري يدخل قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند ويجعله من باب التفسير، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح لا يدخلونه كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، ذكر قصة قال فأنزل الله كذا أو سبب نزول هذه الآية كذا، فكلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إذن الأول والثاني يدخل في المسند، والثالث فيه خلاف، والأكثر لا يدخلونه في المسند، قولهم نزلت هذه الآية في كذا. ثم قال إذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال، حينما يقول نزلت هذه الآية في كذا وآخر يقول نزلت في كذا، فقد تكون الآية نزلت تشمل هذا وهذا، كله يندرج تحت معناها العام، فهذا ذكر نوعا وهذا ذكر نوعا، كما ذكرنا في قوله فمنهم ظالم لنفسه، قال بعضهم نزلت هذه الآية في تارك الصلاة، وقال بعضهم نزلت هذه الآية في تارك الزكاة، فهذا لما قال نزلت في كذا ونزلت في كذا لا يعني أنه سبب نزولها، وإنما تشمل هذا والآخر تشمل هذا، نقول نعم كل هذا صحيح، وهذا من قبيل اختلاف التنوع. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، إذن الحال هذه الآن صرحوا بماذا؟ صرحوا بالسببية، قال سبب نزول الآية كذا، وقال الآخر سبب نزول الآية كذا، فما الحل؟ ما الجواب؟ قال قد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، ربما تحصل واقعة وواقعة وواقعة ثم تنزل الآية بعد تلك الأسباب كلها، حينما يتبين للناس، يعني حينما يتشوق الناس لمعرفة حكم هذه الأمور، كما يذكرون في تحريم الخمر بشكل قطعي بصفة قطعية نهائية، ذكروا أكثر من واقعة، من ضمنها أن بعض الصحابة اجتمعوا وكان فيهم حمزة رضي الله عنه، فشربوا فأكلوا ثم شربوا، وكان هذا قبل واقعة أحد، فشربوا الخمر حتى ثملوا، ثم خرج حمزة رضي الله عنه إلى شارف، يعني ناقة صغيرة لعلي رضي الله عنه، فبقر بطنها واستخرج كبدها، وهي كانت لعلي رضي الله عنه من غنائم بدر، أراد أن يولم بها على فاطمة رضي الله عنها. فلما جاء علي رضي الله عنه ورأى هذا المنظر تألم ألما شديدا، يعني مهره الذي أراد أن أو وليمته التي أراد أن يولم بها قد بقر بطنها، فاشتكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهم فإذا بحمزة رضي الله عنه والصحابة، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة فنظر إليه وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني أنه سكران غايب عقله، فرجع القهقرة يعني يمشي على وراء لئلا يصيبه بسوء. وطبعا كانوا على البراءة، ما كانت محرمة وما كانوا مؤاخذين بهذا، هذه واقعة. ثم بعد وقعة أحد عمل بعض الصحابة طعاما رأس جزور لأصحابه، فاجتمعوا فأكلوا ثم شربوا الخمر، والعادة أن يشربوا الخمر بعد أن يشبعوا بعد أن يأكلوا، كحال الناس في شرب الشاي الأخضر بعد الدسم، يشربون الخمر بعد الدسم. فتفاخروا، فقال بعضهم الأنصار خير، قال بعضهم نعم الأنصار خير، وقال بعضهم بل المهاجرون خير. فأخذ أحدهم لحي الجزور وهو الحنك، حنك الجزور، فضرب به أنف سعد رضي الله عنه ففزره. فلما أفاقوا جعل أحدهم يرى الأثر في وجهه ويتذكر، لأن أحيانا السكران ما يفقد كل شيء، يعني يذكر شيء كالإنسان أول ما يستيقظ من النوم بين النوم واليقظة، فيقول فعل بي هذا أخي ولو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي. لما حصلت هذه الوقائع واستيقنوا تبين كل عاقل أن الخمر لا خير فيها إذا كانت تؤدي إلى هذه المآسي، فصارت النفوس مهيئة ومستعدة لتقبل التحريم الكلي. التحريم الكلي في أمر كانوا يشربونه شربا ذريعا، تصور لو الآن لو قيل الآن الشاي ممنوع ما حد يشرب شاي، صعب جدا. فكانوا يشربونها شربا ذريعا إلا القلة القليلة. فلما استيقنوا هذا بعد هذه الوقائع نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا ربنا انتهينا. فقد يقول قائل سبب نزول هذه الآية قصة حمزة، ويقول الآخر سبب نزولها قصة عبد الله بن رواحة، والكل صحيح لأن الآية نزلت بعد هذه الوقائع وهذه الحوادث. فهذا معنى قول قد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. ولا يمتنع أن تنزل الآية أكثر من مرة. ثم قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسام كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ثم بعد هذا سيذكر أسبابا لاختلاف السلف في التفسير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل العلم. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحات البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم، بارك الله فيك. هنا يقول: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. ذكر قبل أشهر صنفين من أصناف اختلاف التنوع، ثم ذكر أن من التنازع الموجود ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، وهو داخل ضمن اختلاف التنوع من ناحية، وهو من مسببات الاختلاف، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، فالاشتراك اللفظي من أسباب اختلاف المختلفين، والألفاظ إما أن تكون مشتركة أو متواطئة أو مترادفة أو متباينة. فالمشتركة اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة، وهو يمكن يعبر عنه باختصار ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل العين. العين لفظ واحد يطلق على العين الباصرة المبصرة، وعلى العين الجارية، وعلى الجاسوس، وعلى ذات الشيء، وعلى مثلا المعدن عين الذهب وعين الفضة وهكذا. فهذا يسمى مشترك اللفظية. ومن ذلك قسورة، كأنهم حمر مستنفرة، حمر جمع حمار وحشي، فرت من قسورة. قسورة يطلق ويراد به الأسد، ويطلق ويراد به الرامي، فهو مشترك لفظي. فإذا قال أحدهم الأسد وقال الآخر الرامي الذي هو الصائد، كلاهما يطلق عليه قسورة، وسبب اختلافهم أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي. فاللفظ هنا محتمل للأمرين، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. المتواطئة هي الأسماء التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كالإنسان في دلالته على زيد وعمر، والحيوان في دلالته على الفرس والبقر، فهي تواطأت في دلالتها على أصل الحيوانية فيقال لها متواطئة. ومثل لها هنا بالضمائر، فالضمير من الألفاظ المتواطئة لأنه يشمل فلانا وفلانا على حد سواء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من الذي دنا؟ أهو جبريل أو رب العزة والجلال؟ يحتمل هذا وهذا، لأن ثم دنا فيه ضمير مستتر تقدير الكلام، ثم دنا هو فتدلى فكان هو قاب قوسين أو أدنى، وهو من المشترك اللفظي، يصدق على الله أن يقال هو وعلى جبريل أن يقال هو. فلما كان هذا مشترك من المتواطئ فلما كان متواطئا يصلح لهذا وهذا، جاء الاختلاف في من المعني من المقصود. قال وكلفظ الفجر، فإنه يصدق على فجر يوم النحر وعلى فجر يوم عرفة وليال عشر. أي عشر هذه؟ عشر ذي الحجة، عشر الأواخر من رمضان، والشفع والوتر. أي شفع وأي وتر؟ أهو يوم أو هو مجرد الواحد والاثنين وما أشبه ذلك؟ قال فمثل هذا، مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي أرادها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، فمرة أريد بها هذا ومرة أريد بها هذا، يحتمل أن يكون قوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد، ونزلت الآية مرة ثانية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت من صائد. قل يحتمل أن تكون الآية نزلت مرتين، فمرة أريد هذا ومرة أريد هذا، فإن هذا اللفظ مشترك لفظي صالح لهذا ولهذا. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه في آن واحد حتى وإن ورد مرة واحدة، يجوز أن يراد به معنياه جميعا. قال إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء كالمالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. إما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما يشمل هذا وهذا، كما قيل في الشفع والوتر، هو يوم عرفة ويوم النحر، أو هو الواحد والاثنين. قال بعضهم كما يقول السعدي يشمل كل شفع وكل وتر، سواء يوم عرفة ويوم النحر أو أي واحد وأي اثنين، أو الله وغير الله، فالله وتر والخلق شفع، فيشمل هذه المعاني كلها. فيقول فهذا النوع إذا صح فيه القولان، إذا قلنا باحتمال أن يراد به المعنيان جميعا، كان من الصنف الثاني الذي هو اختلاف المثال. هذا مثال وهذا مثال. ثم قال أيضا ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة. فبعض الناس يظن أنهم اختلفوا، والحقيقة أنهم ما اختلفوا، وإنما كل واحد أراد أن يعبر بتعبير يصيب به حقيقة المعنى، فقرب هذا بلفظ وهذا بلفظ. فإن الترادف في اللغة قليل، قلما تجد في اللغة لفظا تعبر عنه بلفظ يطابقه تماما من جميع النواحي. والإنسان كلما يعني تمكن في اللغة وضروبها وبلاغتها كلما عرف الدقة بين ألفاظها. فلهذا قال الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. إذا عبرت عن لفظ بلفظ فهذا تقريب لمعناه في الحقيقة، فإن المعاني تقوم بالأذهان، وأحيانا تريد أن تبين المعنى لا تكتفي بكلمة واحدة، وخصوصا فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، لأنه أعظم جوامع الكلم. الكلمة الواحدة لها وجوه وجوانب شتى، وهذا من إعجاز القرآن. قال قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، هذا يدل على ماذا؟ على أن التفسير في الحقيقة من باب التقريب، فلا تعجب ولا تستغرب أن يختلف المفسرون في عباراتهم، كلهم أرادوا أن يقربوا المعنى وأن تفهم المعنى حتى تفهمه، فإذا فهمته فيمكن أن تعبر أنت بتعبير آخر ترى أنه يدل على المقصود، وخصوصا لبني جنسك. ولهذا كلما ابتعد الناس عن اللغة احتاجوا إلى إيضاح وبيان أكثر، ولهذا تجد في الترجمة التفسيرية حينما يترجمون كلمة أو جملة يحتاج إلى كلام طويل حتى يبين هذه الجملة، لأنه يريد أن يوصل ماذا؟ يوصل معنى. فالتفسير تقريب، فكيف بالترجمة؟ هي يعني تقريب التقريب مع الاعتذار لابن حجر. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا. يوم تمور السماء مورا، قال المور الحركة، تمور أن تتحرك، لكن هل المور هو مجرد الحركة؟ لا، قال المور حركة خفيفة سريعة. ومثل هذا أيضا لو مثل بقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد، لو قال قائل تميد يعني تتحرك، قرب المعنى، لكن الميد ليس مجرد الحركة، وإنما اضطراب، مادت الأرض بهم، اضطربت بهم. ولهذا ورد أنه في كما في حديث الفتون، إذا كان قبيل قيام الساعة ونسفت الجبال التي ثبت الله عز وجل به الأرض، تعود الأرض تترجرج كما يترجرج القنديل، هذا هو الميت. ولهذا قال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تضطرب، والاضطراب هو الذي فسر في الحديث بتترجرج، الرجرجة هذه. فإذا الميت ليس مجرد الحركة، لكن حركة مخصوصة بهيئة معينة، وهنا مثل به تمور السماء مورا. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، فهذا تقريب، فإن الوحي هو الإعلام الخفي السريع، الإعلام الخفي السريع. أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أعلمناهم، فهذا تقريب، فإن قضينا إلى بني إسرائيل فيه إشارة إلى أنه أوحي إليهم بوحي في أمر قد قضي وفرغ منه. شوف لفظ واحد، قضينا، لو قال أوحينا إلى بني إسرائيل ما يكون فيه إشارة إلى أن الأمر قد فرغ منه وانتهى، لكن قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا أمر فرغ وانتهي منه، والله لا يحصلن هذا. من أين عرفناه؟ أمر قضي، قبل قضينا، قضينا إلى بني إسرائيل، يعني أوحينا إلى بني إسرائيل، ففيه إيحاء إليهم بأمر قد فرغ منه وعبر عنه بقوله قضينا. فلو جاء مفسر وقال قضينا بمعنى أوحينا يقبلها، لكنه تقريب، ما أصابك بذا الحقيقة حتى يبين جوانب هذه الكلمة البلاغية. قال فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، أقول بأمر قد قضي وفرغ منه، فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم بأمر قد قضي وفرغ منه، أخبروا بس فقط، أنتظروا سيحصل هذا. قال: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، وهنا استطراده لأمر متعلق بهذا وله فائدة، وما يتعلق بتعدية الأفعال بتضمين الأفعال، أن العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني يضمنون الفعل معنى فعل آخر، يأتون بفعل ويجعلونه يشرب معنى فعل آخر، فيعدون هذا الفعل الموجود بما يتعدى به ذلك الفعل الذي هذا بمعناه، وإن كان هذا الفعل الموجود لا يتعدى بذلك الحرف، لكن الإتيان بهذا الحرف ليدلك على أن انتبه، ترى هذا الفعل فيه معنى ذلك الفعل، فيعينك على الفهم والتفسير. قال: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. بعض النحويين كالكوفيين قالوا الحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذا في الحقيقة قول من لم يحقق. قال: كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، يقول سؤال نعجتك إلى نعاجه يعني مع نعاجه، إلى بمعنى مع. لماذا؟ قال: حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، والصواب أن إلى بمعنى إلى، لكن إلى هذه دلت على أن السؤال فيه معنى الضم، لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه. قال: إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب، فكأنه غلبه وأخذ ضم النعجة إلى نعاجه، ضمها، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، يعني بضم نعجتك إلى نعاجه. إذا لم يقف الأمر عند حد سؤال طلب، أنه طلب منك هذا، وإنما أنه طلب ونفذ، دل عليه قوله إلى، ودل عليه قوله قول السائل وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب فنفذ ما أراد. وقوله من أنصاري إلى الله، يقول من أنصاري إلى الله، يقول بعضهم أي مع الله، والذي يقول بالتضمين يقول من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري في السير إلى الله، في التوجه إلى الله. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك، يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يفتنونك ضمنت معنى فعل آخر، معنى يزيغونك ويصدونك، ويزيغونك ويصدونك تتعدى بي عن. ونصرناه من القوم، نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، الذي يريد يختصر الطريق يقول حروف الجر ينوب بعضها على بعض، فمن هنا بمعنى على، نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، لكن الصواب أن من على بابها، وإنما هذا باب التضمين، فجيء بمن هنا لتدلك على أن انتبه، نصرناه مضمنة معنى فعل آخر وهو معنى التخليص والتنجية، أن الله نصره بأن خلصه ونجاه، وأنجاه يتعدى بماذا؟ بمن، أنجاه الله منهم، خلصه الله منهم، فلما كانت تتعدى بمن جيء بمن هنا. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، كيف يشربون بالعين؟ قال بعضهم الباء هنا بمعنى من، يعني يشرب منها عباد الله، لكن الباء على بابها وفي محلها، لماذا؟ من أجل التضمين، فإنها دلت على أنهم يشربون حتى يرتوون، تقول ارتويت بالماء، ارتويت بالماء، فإذا يشربون حتى يرتوون بالماء، يرتوون بهذه العين، ما يشرب يعني شربة أو شربتين ويبقى عطشان، لا، يرتوي بها أو يلتذون بها، المهم أن يشرب هذه، وإن كانت لا تتعدى بالباء وإنما تتعدى بمن، لكنها عديت بالباء لأنها ضمنت معنى فعل آخر يتعدى بالباء. وهذا هو باب التضمين، وقد ذكره ابن القيم أيضا وذكر له أمثلة أخرى، والعلماء يذكرون في مسألة آية الوضوء في قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالباء هنا ماذا يقولون فيها؟ بعضهم يقول باء زائدة يعني امسحوا رؤوسكم، وبعضهم يقول الباء هنا للتبعيض امسحوا بعض رؤوسكم، والصواب أن الباء على بابها، وإنما لأن المسح مضمن معنى فعل آخر، مضمن معنى الإلصاق، ولهذا بعضهم يقول الباء للإلصاق، هو يشير إلى التضمين أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم، حينما تمسح لا تجعل مسحك هواوي في الهواء، وإنما ألصق يدك برأسك، فامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم، فاليد هذه دلت على أن لابد أن اليد تلتصق بالرأس بالشعر عند المسح. كذلك أيضا يذكر ابن القيم مثال قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه بإلحاد، يقول بعضهم الباء هنا زائدة والمعنى من يرد فيه إلحادا بظلم، فالإرادة تتعدى بنفسها، تقول أردت كذا ولا تقول أردت بكذا، لكن الذي يقول بالتضمين يقول باء على بابها ليست زائدة، وإنما أفادت فائدة، وما أفادت فائدة ليست بزائدة، لها معنى عظيم، معناها أن الإرادة تضمنت معنى الهم ليست مجرد خاطر، تقول هممت بكذا، فإذا من يرد فيه بإلحاد يعني من يهم بإلحاد، فالإرادة بمعنى الهم فيها معنى الهم ليس مجرد وساوس وخواطر لا استقرار لها. ما الذي أدلنا على هذا؟ الباء جاء بها هنا لتدل على هذا، وهذا مبحث بديع يسمى التضمين. ثم قال ومن قال لا ريب فيه لا شك، فهذا تقريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول لا شك، يقول هذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، يعني مر بظبي محدودب قد حنى ظهره واضطجع في ظل شجرة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد، قال لا يريبه أحد، ما معنى هذا؟ يعني المعنى لا يشككه يدخل عليه الشك؟ لا، وإنما لا يهيجه، لا يجعله يضطرب، لا تخيفوه، فالريب فيه معنى الاضطراب، فيه معنى الاضطراب، فالنفس مضطربة، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني النفس لا تضطرب فيه، وإنما مستيقنة أنه من عند الله تبارك وتعالى. قال فكما أن اليقين ضمن معنى السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن معنى الاضطراب والحركة، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، يعني لو قال لنا إنسان ما معنى قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقيل المراد هذا القرآن، قد نقول نعم فسر له، لكن هل ذلك أو هل هذا يؤدي معنى ذلك تماما سواء بسواء؟ لا، هذا للقريب وذلك للبعيد. وحينما قال تعالى ذلك الكتاب فأشار إليه مع قربه بما يشار به إلى البعيد، قالوا للدلالة على علو شأنه وعلو قدره، كما يقول ذلك والله الفضل ذلك الرجل، فيشار للقريب بما يشار به إلى البعيد لعلو شأنه، فقوله ذلك الكتاب أشير إليه بالبعد لعلو شأنه، مع أنه لو قال الإنسان يعني هذا القرآن نقول صحيح نمشيها، لأن كما قلنا التفسير تقريب للمعنى، ذلك الكتاب قال الكتاب يعني القرآن، لكن الكتاب فيه معنى التدوين، ما ليس في لفظ القرآن فيه معنى التلاوة، الكتاب فيه معنى الجمع، ولهذا قال كتائب الجنود المجتمعة كتائب الجنود، ففيه معنى الأحكام المجموعة في كتاب واحد، فإذن هذا يدل على أن التفسير أكثره من باب التقريب كما قال هنا. قال فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة الغيبة والبعد، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. ثم قال فإذا قال أحدهم أن تبسل، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ما معنى تبسل؟ قال تحبس، وقال آخر ترتهن، تحبس بما كسبت أو تكون مرهونة بما كسبت، فهذا تقريب للمعنى، كل هذا تقريب للمعنى. ثم قال وهذه جملة مفيدة جدا، قال جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. وهذا يؤكد ما ذكرت قبل أن طالب العلم إذا عرف اختلاف التنوع لا يوجل من كثرة إيراد العلماء للأقوال والاختلافات، بل قد يسر بهذا فإنها تقرب له المعنى حتى يستيقنه تماما. فجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، يعني لو فسر لك لفظ بعبارة واحدة قد تفهم المراد وقد لا تفهم، لو جاء إنسان وقال هو يعني كذا وقال آخر يعني كذا يعني كذا، تقول خلاص فهمت فهمت فهمت، استيقنت مع كثرة التفاسير والألفاظ تستيقن المعنى، فحينئذ ممكن تفسر أنت بلفظ آخر لكن نفس المعنى. وهذا يؤدي مؤدى قولنا تفسير القرآن على ضوء فهم السلف، يعني تفهم فهمهم ثم عبر بما شئت بما يفهمه قومك، أو ما تفهم به المراد بما تعالج به ما تريد معالجته بتلك الآية. قالوا مع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، لأنه قال في البداية غالب اختلافهم يجعل الاختلاف التنوع، مفهوم هذا أنه قد يكون هناك اختلاف تضاد، قد يكون هو ما صرح به هنا، قال لا بد من اختلاف المحقق بينهم، يعني اختلاف تضاد لا بد من وجود شيء من هذا. ثم قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، ولعل العبارة هنا فيها شيء، لعل المقصود نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق، من الاتفاق معلوم، فغالب المسائل المتفق عليها معلومة، غالب المسائل المتفق عليها في الشريعة معلومة، بل متواترة عند العامة والخاصة، والمتواتر هو الشيء المتفق عليه وليس المختلف فيه، المتواتر هو الشيء المعلوم المتفق عليه، كما في عدد الصلوات هذه ليست مختلفة وإنما هي معلومة متفق عليها، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. فعامة ما يحتاج إليه الناس من الأمور التي يحتاجون للاتفاق عليها وبيانها هذه معلومة في الشريعة الحمد لله. حينما يحصل خلاف في بعض المسائل سواء في التفسير أو في الفقه، في بعض مسائل لا يوجد شك، لا يوجد شك في الشريعة ولا شك في هذا العلم، وإنما هذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى حتى يتنافس الناس، وإلا لو كانت المسألة كلها إجماعية كان اقتصرنا على الحفظ فقط وأفقهنا أحفظنا، لكن هناك مسائل فيها خلاف تحتاج إلى فهم وفقه، فقه ونظر وتأمل وبحث ودراية واجتهاد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، هل الإخوة يرثون مع الجد؟ لأنهم لا يرثون مع الأب، مع الأب لا يرثون، لكن الجد الذي هو أبو الأب هل يرث الإخوة معه أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الصحابة اختلافا كبيرا على قولين، وكذلك اختلاف في المشركة أو المشتركة أو اليمنية أو الحجرية أو الحمارية، أسماء لمسألة واحدة وأركانها كما يذكر الفرضيون زوج وذات سدس من أم أو جدة، توفيت امرأة وتركت زوجا وأما مثلا وإخوة لأم وإخوة أشقة، وهذه المسألة حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج ماذا؟ النصف، وأعطى الأم أو الجدة السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث، نصف وسدس وثلث، استغرق التركة كلها، فلم يبقى للإخوة الأشقاء شيء، مع أن الإخوة الأشقاء إخوة لأم وزيادة، إخوة لأم وأب كمان ليس فقط لأم، ولكنه مشى على الأصول أن الإخوة لأم من أصحاب الفروع، والإخوة الأشقاء من أصحاب العصبة تعصيب، والأصل في الفرائض ألحق الفرائض بأهلها، فما بقيت فلأولى رجل ذكر، فألحق الفرائض بأهلها فلم يبق للعصبة شيء. ثم حصلت قالوا في عام آخر، فأراد أن يقسم القسم نفسه، فاحتج عليه الإخوة الأشقاء وقالوا يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، وفي لفظ أنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، كأنهم غضبانين يحرمون، فقالوا هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ نحن والإخوة لأم أمنا واحدة، وزدنا على أننا إخوة لهذه المرأة المتوفاة، إخوة لها من أمها وأبيها، أفلا نرث نحن ويرث إخوتها من أمها فقط؟ فشركهم مع الإخوة لأم، شركهم في الثلث، فسميت المشركة. فاحتج عليه الإخوة لأم بقضاء في العام الماضي، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني تبين لنا أمر كان يعني غائبا عنا، والمجتهد قد يختلف اجتهاده باختلاف نظره. فهذه المسألة أيضا مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يورث الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم، ومنهم من لا يورثهم لا يشركهم. فكون العلماء الفرضيون اختلفوا في مسألة أو مسألتين لا يوجب الشك في مسائل الفرائض كلها عند العقلاء المنصفين، وأما السفهاء والجهلاء فلا يلتفت لهم. السفهاء والجهلاء لما وجدوا بعض الأحاديث موضوعة وبعضها ضعيفة قالوا خلاص إذا نرد السنة كلها ونقتصر بالقرآن، وخرج لنا القرآنيون، قال لأن القرآن متواتر والسنة فيها ما فيها. سبحان الله، السنة فيها متواتر وفيها صحيح ثابت ثبوت الشمس في ربيعة النهار، لكن هذا من جهالتهم. قال ثم أن اختلاف الصحابة بالجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهي عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، الأولى يوصيكم الله في أولادكم، الأولى في الأصول والفروع، والثانية ذكر فيها الحاشية للثالث بالفرض كالزوجين وولد الأم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والثالث ذكر فيها الحاشية الذين يرثون بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، وهي قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قال واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، قد يخفى الدليل على العالم فلا يقول به، ويعلمه عالم آخر فيقول بمؤداه، وقد يذهل عنه ينساه، وقد يكون لعدم سماعه بالكلية، وقد يكون لخطأ في فهم النص تأوله أو أخطأ في فهمه، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، رأى أنه صحيح لكن رأى أن النص الآخر يعارضه وأقوى منه وأرجح منه. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفصيله، يعني الإشارة إلى أصول المسائل وجملها دون تفاصيلها. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق الحديث عن اختلاف السلف في التفسير وبيان أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك صنفان. الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وهذا اختلاف عبارة. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وهذا اختلاف مثال، وكل ذلك مندرج تحت اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ثم ذكر شيئا مما يدخل تحت اختلاف التنوع، وهو ما يتعلق بأسباب النزول، فلنستمع إلى ما قال. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية رضي الله عنهما، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء رضي الله عنهما، وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
حسبك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلما ذكر الصنفين المشهورين في اختلاف التنوع عقب على الصنف الثاني وهو اختلاف المثال بقوله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا. فإن قد تجد بعض المفسرين يقول هذه الآية نزلت في كذا، ويأتي مفسر آخر ويذكر شيئا آخر ويقول نزلت في كذا. قال كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. وهكذا ذكر بعض الآيات التي قال المفسرون إنها نزلت في فلان. فهؤلاء الذين قالوا هذا القول لا يعنون أن حكمها مختص بهذا الرجل، وإنما هو سبب نزولها بسؤاله أو بواقعة وحادثة حصلت له فنزلت الآية عقب ذلك، فيقال نزلت هذه الآية في فلان. وقد تجد من المفسرين من يذكر شيئا آخر فهم لا يعنون بهذا
الذين قالوا إنها نزلت في فلان لا يعنون أن حكمها خاص به، ولهذا قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة أي الألفاظ العامة في الكتاب والسنة لم يقصرها أحد على شخص معين ويقول إنها خاصة بفلان، ما لم يكن هناك مخصص لذلك، فالأصل أن العام يبقى على عمومه، وإنما غاية ما يمكن أن يقال لمن أراد أن يخصصها أن يقول إنها تختص بنوع ذلك الشخص، تختص بنوع ذلك الشخص أي بمن كان مثله، فيكون عمومها ليس بإطلاق لفظها لكل أحد، وإنما لكل من كانت حاله مثل حال هذا الرجل، فإن قد تجد ألفاظ عامة ولكنها ليست عامة بإطلاق، وإنما عمومها خاص بمثل ذلك الشخص المعين أو نوع ذلك الشخص المعين. يمثل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، كما مثل له الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فقوله ليس من البر الصيام في السفر، لو نظرت إلى اللفظ لا توهمت أنه عام، فقلت إن الصيام في السفر ليس من البر لكل أحد، ولكن حينما تنظر إلى سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما به؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أي لا تظن أن من التبرر أن تتجشم وتتحمل وتشق على نفسك في السفر، تظن أن هذا من البر إذا كنت لا تحتمل هذا، إذا كنت لا تحتمل هذا. فهذا الحديث لا يقال أنه ليس من البر الصيام في السفر لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما جاء أنه أصحاب كانوا يسافرون ولم يكن صائما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولا شك أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه بر، لكن قوله ليس من البر الصيام في السفر يحمل على من كانت حاله مثل حال ذلك الرجل الذي إذا تجشم وتحمل الصيام فإنه يتعبه ويشق عليه، فيقال له هذا القول ليس من البر الصيام في السفر. فهنا يقال إن عام السنة هنا ليس بإطلاق، وإنما اختص بنوع ذلك الشخص، لا بذات ذلك الشخص، لا بشخصه، وإنما خصص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، يعم ما يشبهه، ولا يكون عمومه، لا يكون عمومه بحسب اللفظ. ثم قال: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمر أو نهي فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. إذا فعل بعض الصحابة فعلا فنزلت آية مادحة له، فالمدح يشمل كل من فعل مثل فعله، وإذا حصل من شخص أمر مذموم فجاءت الآية تذم فالوصف فالذم يشمل كل من كان مثله، كل من كان مثله، ولا يكون خاصا بذلك الشخص الذي هو سبب نزولها. ثم قال: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وهذا حق. وبهذا تميز الصحابة رضي الله عنهم عمن بعدهم، لأنهم كما قلنا شاهدوا الوقائع والنوازل والأحوال التي نزل عليها القرآن، فكانوا أعلم بالنازل لمعرفتهم بسبب النزول، لمعرفتهم بذلك. وأما من لم يعرف سبب النزول فإنه ربما لا يفهم الآية على وجهها، وهذا له أمثلة كثيرة. لما نظر بعض الناس في آيات الكتاب وعزلوها عن سبب نزولها لم يفهموا الآية على وجهها، كما جاء بعضهم مثلا وخصوصا في العصور المتأخرة إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقال إن المحرم هو أن يأكل الربا أضعافا، أما أن يكون 5% و10% هذا ليس بأضعاف، فهذا لم تنص الآية على تحريمه، وهذا خطأ في الفهم. فإن الآية جاءت لمعالجة واقعة وحال كانوا عليها، فإنهم كانوا يربون ربا فاحشا، يربون ربا فاحشا ويضاعفون، فنهاهم الله عز وجل عن حالهم، وإلا الربا كله محرم، الربا كله محرم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. فلا شك أن الربا من كبائر الذنوب، كله صغيره وقليله وكثيره، قليله وكثيره. كذلك أيضا جاء بعضهم إلى قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فتوهم أنه إذا كانت الفتاة أصلا هي غير محصنة نفسها وغير مهتمة بنفسها فلا ضير على وليها، على مالكها لا ضير عليها إن فعلت شيئا أو أمرها بأمر من الأمور غير اللائقة، وهذا غير صحيح. وإنما هذه الآية جاءت تعالج واقعة معينة، ذلك أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان له جواري، وكان يجبرهن على الزنا بأجرة ويكرههن على ذلك، يضربهن ليقبلن بذلك فيزنين بأجرة فيأخذ هو الأجرة، فنهاه الله تبارك وتعالى عن فعله، وإلا الزنا محرم. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا. فهذا من أشد النهي، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنهى عن مجرد قربانه، مجرد الاقتراب منه، فكيف بمواقعته. كذلك أيضا من الأمثلة الواضحة في هذا ما روى عروة بن الزبير رضي الله عنه عن نفسه، قال: لما كنت في مرحلة الطلب، كان شابا في مقتبل عمره ليس عنده من الفقه والفهم ما يكفي، قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنظر إلى ظاهر الآية، فإذا بظاهر الآية أنها ترفع الجناح والإثم والحرج عمن حج أن يسعى بين الصفا والمروة، وحينما يقال لا حرج عليك أن تفعل كذا، هذا في ظاهره لا يدل على الوجوب، فضلا عن دلالته على الركنية. ونحن نعلم أن السعي بين الصفا والمروة أنه ركن على الصحيح في الحج والعمرة. فقال عروة رحمه الله، قال: والله ما على من لم يطوف بهما من جناح، والله ما على من لم يطوف بهما من جناح، لأن نفي الجناح يعني الإباحة، والشيء المباح مستوي الطرفين الفعل والترك. فلما بلغ هذا خالته عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، بئس ما قلت، لو كان كما قلت لقال الله: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم قالت: إن هذا الحي من الأنصار كانوا يهلون لمناه التي عند المشلل، يعني كان إهلالهم لمناه، فيقول: لبيك مناه، ومناه صنم من الأصنام عند المشلل قبل مكة، فإذا أرادوا أن يحجوا قالوا: لبيك مناه، فإذا جاءوا للطواف بالبيت لا يسعون بين الصفا والمروة، لأنه كان على الصفا والمروة صنمان، إساف ونائلة، إساف ونائلة. وكان بعض المشركين يسعون بين الصفا والمروة من أجل الصنمين من إساف إلى نائلة ومن نائلة إلى إساف. فلما جاء الإسلام وحطمت الأصنام وأمروا بالسعي بين الصفا والمروة تحرج بعضهم أن يفعل فعلا كان يفعله في الجاهلية، والأنصار رأوا أن هذا من فعل الجاهلية، أنهم كأن الناس كانوا يسعون من أجل الصفا من أجل الصنمين، ومن كان يسعى كان يقول إنه كان يسعى من أجل الصنمين، فكيف نسعنا بين الصفا والمروة؟ فقال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من معالم دين الله الظاهرة ومن دين إبراهيم. وإنما غير المشركون وبدلوا فوضعوا على الصفا والمروة ذينك الصنمين فسعوا من أجلهما. فلما أزيل الصنمان عاد الأمر إلى ما كان عليه من الحنيفية من دين إبراهيم، فلا جناح على الإنسان أن يسعى بينهما فإن الأصنام قد أزيلت. فالنهي هنا نهي عما ثار في نفوس، يعني إزالة لما ثار في نفوسهم، وأما هما فإنها كما وصفها الله من شعائر الله، أي من معالم دين الله الظاهرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من معالم دين الله الظاهرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا أمر دال على الوجوب، وجوب البداءة بالصفاء. فالذي لا يعلم هذا لا يعلم ما ثار في نفوس الصحابة لما أمروا بالسعي بين الصفا والمروة، الذي لا يعلم ما ثار في نفوسهم وسبب ذلك فإنه سيقول إن السعي بين الصفا والمروة مباح فقط، لكن الذي يعرف سبب النزول فإنه حينئذ سيفهم الآية على وجهها. فهذا يؤكد أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. لو حلف إنسان على أمر من الأمور، لو حلف إنسان على أمر من الأمور ثم مات ولا ندري ما نيته، فإننا نسأل عما هيج هذا الفعل حتى نعرف نيته. مثلا شاب كان عند أمه في غرفة، قال: أنا أريد أن أذهب إلى زملائي في المكان الفلاني. قالت: والله ما تخرج. ثم توفيت، مرت الأيام وأراد أن يسافر ويأخذ تأشيرة خروج، فتذكر أن أمه قالت: لا تخرج. ما قصدها بلا تخرج؟ هل لا تخرج من الغرفة أو لا تخرج من البلاد تسافر؟ لا، من الغرفة. فالذي أثارها أنه أراد أن يخرج من الغرفة إلى مكان آخر ولم يكن يريد أن يسافر. هذا لو أن الأم قالت هذا القول وما كانت موجودة، مثلا توفيت، ماتت، غابت، ما أمكن سؤالها عن نيتها، فإنه يسأل عما أثار هذا الكلام. بهذا يفهم أن سبب الواقع والحادثة يعرف منها الكلام الوارد المتعلق بها. ثم قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا. هذا الكلام يتعلق بألفاظهم في ذكر أسباب النزول، فإنهم أحيانا يقولون سبب نزول الآية كذا، سبب نزول الآية كذا، وهذا صريح في إرادة السببية، صريح في إرادة السببية، أنه أراد فعلا القصة والواقع والحادثة التي كانت سببا لنزول الآية. فقولهم سبب نزول هذه الآية كذا، هذا صريح في سبب النزول، وله حكم الرفع، إذا قاله الصاحب فله حكم الرفع، مرفوع الحكم، لأنه أضاف شيئا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال، كما يقول: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا. الثاني أن يقول أن يذكر فعلا ثم يرتب على ذلك نزول الآية، يقول كان كذا فأنزل الله كذا وكذا، كان كذا وكذا فأنزل الله، لم يقل سبب نزول كذا نزول كذا، وإنما كان كذا وكذا فأنزل الله كذا. فهذا في الحقيقة ليس بصريح في سبب النزول، ولكنه يظهر أنه أراد سبب النزول، يظهر أنه أراد سبب النزول، فهذا ظاهر وليس بصريح. وأحيانا يقول نزلت الآية في كذا، نزلت الآية في كذا، فهذا محتمل، يحتمل أن يكون أراد سبب النزول، ويحتمل أن يكون أن هذا يندرج تحت الآية والآية تعني هذا، هذا يدخل تحت حكمها، كما يقول بعضهم نزلت هذه الآية في الخوارج والخوارج ما جاءوا بعد، نزلت هذه الآية في القدرية، يعنون أن هذه الآية تعنيهم تشملهم في حكمها. ثم قال قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، لو ذكر السبب وهو الحال الأولى حينما يقول نزلت هذه الآية في كذا، فهذا صريح في ذكر السببية، فإذا صرح بذكر السببية فهذا يجري مجرى المسند، يعني أنه مرفوع حكما، أو يجري مجرى التفسير الذي ليس بمسند، قوله نزلت هذه الآية في كذا، قال فالبخاري يدخله في المسند، البخاري يدخل قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند ويجعله من باب التفسير، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح لا يدخلونه كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، ذكر قصة قال فأنزل الله كذا أو سبب نزول هذه الآية كذا، فكلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إذن الأول والثاني يدخل في المسند، والثالث فيه خلاف، والأكثر لا يدخلونه في المسند، قولهم نزلت هذه الآية في كذا. ثم قال إذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال، حينما يقول نزلت هذه الآية في كذا وآخر يقول نزلت في كذا، فقد تكون الآية نزلت تشمل هذا وهذا، كله يندرج تحت معناها العام، فهذا ذكر نوعا وهذا ذكر نوعا، كما ذكرنا في قوله فمنهم ظالم لنفسه، قال بعضهم نزلت هذه الآية في تارك الصلاة، وقال بعضهم نزلت هذه الآية في تارك الزكاة، فهذا لما قال نزلت في كذا ونزلت في كذا لا يعني أنه سبب نزولها، وإنما تشمل هذا والآخر تشمل هذا، نقول نعم كل هذا صحيح، وهذا من قبيل اختلاف التنوع. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، إذن الحال هذه الآن صرحوا بماذا؟ صرحوا بالسببية، قال سبب نزول الآية كذا، وقال الآخر سبب نزول الآية كذا، فما الحل؟ ما الجواب؟ قال قد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، ربما تحصل واقعة وواقعة وواقعة ثم تنزل الآية بعد تلك الأسباب كلها، حينما يتبين الناس، يعني حينما يتشوق الناس لمعرفة حكم هذه الأمور، كما يذكرون في تحريم الخمر بشكل قطعي بصفة قطعية نهائية، ذكروا أكثر من واقعة، من ضمنها أن بعض الصحابة اجتمعوا وكان فيهم حمزة رضي الله عنه، فشربوا فأكلوا ثم شربوا، وكان هذا قبل واقعة أحد، فشربوا الخمر حتى ثملوا، ثم خرج حمزة رضي الله عنه إلى شارف، يعني ناقة صغيرة لعلي رضي الله عنه، فبقر بطنها وأخرج كبدها، وهي كانت لعلي رضي الله عنه من غنائم بدر، أراد أن يولم بها على فاطمة رضي الله عنها. فلما جاء علي رضي الله عنه ورأى هذا المنظر تألم ألما شديدا، يعني مهره الذي أراد أن أو وليمته التي أراد أن يولم بها قد بقر بطنها، فاشتكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهم فإذا بحمزة رضي الله عنه والصحابة، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة فنظر إليه وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني أنه سكران غايب عقله، فرجع القهقرة يعني يمشي على وراء لئلا يصيبه بسوء. وطبعا كانوا على البراءة، ما كانت محرمة وما كانوا مؤاخذين بهذا. هذه واقعة. ثم بعد وقعة أحد عمل بعض الصحابة طعاما رأس جزور لأصحابه، فاجتمعوا فأكلوا ثم شربوا الخمر، والعادة أن يشربوا الخمر بعد أن يشبعوا، بعد أن يأكلوا، كحال الناس في شرب الشاي الأخضر بعد الدسم، يشربون الخمر بعد الدسم. فتفاخروا، فقال بعضهم: الأنصار خير. قال بعضهم نعم الأنصار خير، وقال بعضهم: بل المهاجرون خير. فأخذ أحدهم لحي الجزور، وهو الحنك، حنك الجزور، فضرب به أنف سعد رضي الله عنه ففزره. فلما أفاقوا جعل أحدهم يرى الأثر في وجهه ويتذكر، لأن أحيانا السكران ما يفقد كل شيء، يعني يذكر شيء كالإنسان أول ما يستيقظ من النوم بين النوم واليقظة، فيقول: فعل بي هذا أخي، ولو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي. لما حصلت هذه الوقائع واستيقنوا، تبين كل عاقل أن الخمر لا خير فيها إذا كانت تؤدي إلى هذه المآسي، فصارت النفوس مهيئة ومستعدة لتقبل التحريم الكلي. التحريم الكلي في أمر كانوا يشربونه شربا ذريعا. تصور لو الآن لو قيل الآن الشاي ممنوع، ما حد يشرب شاي، صعب جدا. فكانوا يشربونها شربا ذريعا إلا القلة القليلة. فلما استيقنوا هذا بعد هذه الوقائع نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. فقد يقول قائل: سبب نزول هذه الآية قصة حمزة، ويقول الآخر: سبب نزولها قصة عبد الله بن رواحة. والكل صحيح، لأن الآية نزلت بعد هذه الوقائع وهذه الحوادث. فهذا معنى قول قد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. ولا يمتنع أن تنزل الآية أكثر من مرة. ثم قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسام كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ثم بعد هذا سيذكر أسبابا لاختلاف السلف في التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل العلم، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أي أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحات البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم، بارك الله فيك. هنا يقول: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. ذكر قبل أشهر صنفين من أصناف اختلاف التنوع، ثم ذكر أن من التنازع الموجود ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، وهو داخل ضمن اختلاف التنوع من ناحية، وهو من مسببات الاختلاف، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، فالاشتراك اللفظي من أسباب اختلاف المختلفين، والألفاظ إما أن تكون مشتركة أو متواطئة أو مترادفة أو متباينة. فالمشتركة اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة، وهو يمكن يعبر عنه باختصار ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل العين. العين لفظ واحد يطلق على العين الباصرة المبصرة، وعلى العين الجارية، وعلى الجاسوس، وعلى ذات الشيء، وعلى مثلا المعدن عين الذهب وعين الفضة وهكذا. فهذا يسمى مشتركا لفظيا. ومن ذلك قسورة، كأنهم حمر مستنفرة، حمر جمع حمار وحشي، فرت من قسورة. قسورة يطلق ويراد به الأسد، ويطلق ويراد به الرامي، فهو مشترك لفظي. فإذا قال أحدهم الأسد وقال الآخر الرامي الذي هو الصائد، كلاهما يطلق عليه قسورة، وسبب اختلافهم أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي. فاللفظ هنا محتمل للأمرين، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. المتواطئة هي الأسماء التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كالإنسان في دلالته على زيد وعمر، والحيوان في دلالته على الفرس والبقر، فهي تواطأت في دلالتها على أصل الحيوانية فيقال لها متواطئة. ومثل لها هنا بالضمائر، فالضمير من الألفاظ المتواطئة لأنه يشمل فلانا وفلانا على حد سواء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من الذي دنا؟ أهو جبريل أو رب العزة والجلال؟ يحتمل هذا وهذا، لأن ثم دنا فيه ضمير مستتر تقدير الكلام، ثم دنا هو فتدلى فكان هو قاب قوسين أو أدنى، وهو من المشترك اللفظي، يصدق على الله أن يقال هو وعلى جبريل أن يقال هو. فلما كان هذا مشترك من المتواطئ فلما كان متواطئا يصلح لهذا وهذا، جاء الاختلاف في من المعني من المقصود. قال وكلفظ الفجر، فإنه يصدق على فجر يوم النحر وعلى فجر يوم عرفة وليال عشر. أي عشر هذه؟ عشر ذي الحجة، عشر الأواخر من رمضان، والشفع والوتر. أي شفع وأي وتر؟ أهو يوم أو هو مجرد الواحد والاثنين وما أشبه ذلك؟ قال فمثل هذا، مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي أرادها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، فمرة أريد بها هذا ومرة أريد بها هذا، يحتمل أن يكون قوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد، ونزلت الآية مرة ثانية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت من صائد. قل يحتمل أن تكون الآية نزلت مرتين، فمرة أريد هذا ومرة أريد هذا، فإن هذا اللفظ مشترك اللفظي صالح لهذا ولهذا. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا في آن واحد حتى وإن ورد مرة واحدة، يجوز أن يراد به معنياه جميعا. قال إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء كالمالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. إما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما يشمل هذا وهذا، كما قيل في الشفع والوتر، هو يوم عرفة ويوم النحر، أو هو الواحد والاثنين. قال بعضهم كما يقول السعدي يشمل كل شفع وكل وتر، سواء يوم عرفة ويوم النحر أو أي واحد وأي اثنين، أو الله وغير الله، فالله وتر والخلق شفع، فيشمل هذه المعاني كلها. فيقول فهذا النوع إذا صح فيه القولان، إذا قلنا باحتمال أن يراد به المعنيان جميعا، كان من الصنف الثاني الذي هو اختلاف المثال. هذا مثال وهذا مثال. ثم قال أيضا ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة. فبعض الناس يظن أنهم اختلفوا، والحقيقة أنهم ما اختلفوا، وإنما كل واحد أراد أن يعبر بتعبير يصيب به حقيقة المعنى، فقرب هذا بلفظ وهذا بلفظ. فإن الترادف في اللغة قليل، قلما تجد في اللغة لفظا تعبر عنه بلفظ يطابقه تماما من جميع النواحي. والإنسان كلما يعني تمكن في اللغة وضروبها وبلاغتها كلما عرف الدقة بين ألفاظها. فلهذا قال الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. إذا عبرت عن لفظ بلفظ فهذا تقريب لمعناه في الحقيقة، فإن المعاني تقوم بالأذهان، وأحيانا تريد أن تبين المعنى لا تكتفي بكلمة واحدة، وخصوصا فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، لأنه أعظم جوامع الكلم. الكلمة الواحدة لها وجوه وجوانب شتى، وهذا من إعجاز القرآن. قال قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، هذا يدل على ماذا؟ على أن التفسير في الحقيقة من باب التقريب، فلا تعجب ولا تستغرب أن يختلف المفسرون في عباراتهم، كلهم أرادوا أن يقربوا المعنى وأن تفهم المعنى حتى تفهمه، فإذا فهمته فيمكن أن تعبر أنت بتعبير آخر ترى أنه يدل على المقصود، وخصوصا لبني جنسك. ولهذا كلما ابتعد الناس عن اللغة احتاجوا إلى إيضاح وبيان أكثر، ولهذا تجد في الترجمة التفسيرية حينما يترجمون كلمة أو جملة يحتاج إلى كلام طويل حتى يبين هذه الجملة، لأنه يريد أن يوصل ماذا؟ يوصل معنى. فالتفسير تقريب، فكيف بالترجمة؟ هي يعني تقريب التقريب، مع الاعتذار لابن حجر. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا. يوم تمور السماء مورا، قال المور الحركة، تمور أن تتحرك. لكن هل المور هو مجرد الحركة؟ لا، قال المور حركة خفيفة سريعة. ومثل هذا أيضا لو مثل بقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد، لو قال قائل تميد يعني تتحرك، قرب المعنى. لكن الميد ليس مجرد الحركة، وإنما اضطراب، مادت الأرض بهم، اضطربت بهم. ولهذا ورد أنه في كما في حديث الفتون، إذا كان قبيل قيام الساعة ونسفت الجبال التي ثبت الله عز وجل به الأرض، تعود الأرض تترجرج كما يترجرج القنديل، هذا هو الميت. ولهذا قال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تضطرب. والاضطراب هو الذي فسر في الحديث بتترجرج، الرجرجة هذه. فإذا الميد ليس مجرد الحركة، لكن حركة مخصوصة بهيئة معينة، وهنا مثل بتمور السماء مورا. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، فهذا تقريب، فإن الوحي هو الإعلام الخفي السريع، الإعلام الخفي السريع. أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أعلمناهم، فهذا تقريب، فإن قضينا إلى بني إسرائيل فيه إشارة إلى أنه أوحي إليهم بوحي في أمر قد قضي وفرغ منه. شوف لفظ واحد، قضينا. لو قال أوحينا إلى بني إسرائيل ما يكون فيه إشارة إلى أن الأمر قد فرغ منه وانتهى، لكن قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا أمر فرغ وانتهي منه، والله لا يحصلن هذا. من أين عرفناه؟ أمر قضي، قول قضينا. قضينا إلى بني إسرائيل، يعني أوحينا إلى بني إسرائيل، ففيه إيحاء إليهم بأمر قد فرغ منه، فعبر عنه بقوله قضينا. فلو جاء مفسر وقال قضينا بمعنى أوحينا نقبلها، لكنه تقريب، ما أصابك بذا الحقيقة حتى يبين جوانب هذه الكلمة البلاغية. قال فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، أقول بأمر قد قضي وفرغ منه. فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم بأمر قد قضي وفرغ منه، أخبروا بس فقط أنتظروا سيحصل هذا. قال: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، وهنا استطراده لأمر متعلق بهذا وله فائدة، وما يتعلق بتعدية الأفعال بتضمين الأفعال، أن العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني يضمنون الفعل معنى فعل آخر، يأتون بفعل ويجعلونه يشرب معنى فعل آخر، فيعدون هذا الفعل الموجود بما يتعدى به ذلك الفعل الذي هذا بمعناه، وإن كان هذا الفعل الموجود لا يتعدى بذلك الحرف، لكن الإتيان بهذا الحرف ليدلك على أن انتبه ترى هذا الفعل فيه معنى ذلك الفعل، فهو يعينك على الفهم والتفسير. قال: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. بعض النحويين كالكوفيين قالوا الحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذا في الحقيقة قول من لم يحقق. قال: كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، يقول سؤال نعجتك إلى نعاجه يعني مع نعاجه، إلى بمعنى مع. لماذا؟ قال: حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، والصواب أن إلى بمعنى إلى، لكن إلى هذه دلت على أن السؤال فيه معنى الضم. لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه، قال: إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب، فكأنه غلبه وأخذ ضم النعجة إلى نعاجه ضمها، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، يعني بضم نعجتك إلى نعاجه. إذا لم يقف الأمر عند حد سؤال طلب، أنه طلب منك هذا، وإنما أنه طلب ونفذ، دل عليه قوله إلى، ودل عليه قوله قول السائل وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب فنفذ ما أراد. وقوله: من أنصاري إلى الله، يقول من أنصاري إلى الله، يقول بعضهم أي مع الله، والذي يقول بالتضمين يقول من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري في السير إلى الله، في التوجه إلى الله. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك، يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يفتنونك ضمنت معنى فعل آخر، معنى يزيغونك ويصدونك، ويزيغونك ويصدونك تتعدى بي عن. ونصرناه من القوم، نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، الذي يريد يختصر الطريق يقول حروف الجر ينوب بعضها على بعض، فمن هنا بمعنى على، نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، لكن الصواب أن من على بابها، وإنما هذا باب التضمين، فجيء بمن هنا لتدلك على أن انتبه، نصرناه مضمنة معنى فعل آخر، وهو معنى التخليص والتنجية، أن الله نصره بأن خلصه ونجاه وأنجاه، يتعدى بماذا؟ بمن، أنجاه الله منهم، خلصه الله منهم، فلما كانت تتعدى بمن جيء بمن هنا. وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، كيف يشربون بالعين؟ قال بعضهم: الباء هنا بمعنى من، يعني يشرب منها عباد الله، لكن الباء على بابها وفي محلها. لماذا؟ من أجل التضمين، فإنها دلت على أنهم يشربون حتى يرتوون، تقول ارتويت بالماء، ارتويت بالماء، فإذا يشربون حتى يرتوون بالماء، يرتوون بهذه العين، ما يشرب يعني شربة أو شربتين ويبقى عطشان، لا، يرتوي بها أو يلتذون بها، المهم أن يشرب هذه، وإن كانت لا تتعدى بالباء وإنما تتعدى بمن، لكنها عديت بالباء لأنها ضمنت معنى فعل آخر يتعدى بالباء. وهذا هو باب التضمين، وقد ذكره ابن القيم أيضا وذكر له أمثلة أخرى، والعلماء يذكرون في مسألة آية الوضوء في قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالباء هنا ماذا يقولون فيها؟ بعضهم يقول باء زائدة يعني امسحوا رؤوسكم، وبعضهم يقول الباء هنا للتبعيض امسحوا بعض رؤوسكم، والصواب أن الباء على بابها، وإنما لأن المسح مضمن معنى فعل آخر، مضمن معنى الإلصاق، ولهذا بعضهم يقول الباء للإلصاق، هو يشير إلى التضمين أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم، حينما تمسح لا تجعل مسحك هواوي في الهواء، وإنما ألصق يدك برأسك، فامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم، فاليد هذه دلت على أن لابد أن اليد تلتصق بالرأس بالشعر عند المسح. كذلك أيضا يذكر ابن القيم مثال قول الله عز وجل ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، ما يريد فيه بإلحاد، يقول بعضهم الباء هنا زائدة والمعنى ما يريد فيه إلحادا بظلم، فالإرادة تتعدى بنفسها، تقول أردت كذا ولا تقول أردت بكذا، لكن الذي يقول بالتضمين يقول باء على بابها ليست زائدة، وإنما أفادت فائدة، وما أفادت فائدة ليست بزائدة، لها معنى عظيم، معناها أن الإرادة تضمنت معنى الهم ليست مجرد خاطر، تقول هممت بكذا، فإذا من يرد فيه بإلحاد يعني من يهم بإلحاد، فالإرادة بمعنى الهم فيها معنى الهم ليس مجرد وساوس وخواطر لا استقرار لها. ما الذي أدلنا على هذا؟ الباء جاء بها هنا لتدل على هذا، وهذا مبحث بديع يسمى التضمين. ثم قال ومن قال لا ريب فيه لا شك، فهذا تقريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول لا شك، يقول هذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، يعني مر بظبي محدودب قد حنى ظهره واضطجع في ظل شجرة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد، قال لا يريبه أحد، ما معنى هذا؟ يعني المعنى لا يشككه يدخل عليه الشك، لا، وإنما لا يهيجه لا يجعله يضطرب لا تخيفوه، فالريب فيه معنى الاضطراب، فيه معنى الاضطراب، فالنفس مضطربة، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني النفس لا تضطرب فيه، وإنما مستيقنة أنه من عند الله تبارك وتعالى. قال فكما أن اليقين ضمن معنى السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن معنى الاضطراب والحركة، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، يعني لو قال لنا إنسان ما معنى قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقيل المراد هذا القرآن، قد نقول نعم فسر له، لكن هل ذلك أو هل هذا يؤدي معنى ذلك تماما سواء بسواء؟ لا، هذا للقريب وذلك للبعيد. وحينما قال تعالى ذلك الكتاب فأشار إليه مع قربه بما يشار به إلى البعيد، قالوا للدلالة على علو شأنه وعلو قدره، كما يقول ذلك والله الفضل ذلك الرجل، فيشار للقريب بما يشار به إلى البعيد لعلو شأنه، فقوله ذلك الكتاب أشير إليه بالبعد لعلو شأنه، مع أنه لو قال الإنسان يعني هذا القرآن نقول صحيح نمشيها، لأن كما قلنا التفسير تقريب للمعنى، ذلك الكتاب قال الكتاب يعني القرآن، لكن الكتاب فيه معنى التدوين، ما ليس في لفظ القرآن فيه معنى التلاوة، الكتاب فيه معنى الجمع، ولهذا قال كتائب الجنود المجتمعة كتائب الجنود، ففيه معنى الأحكام المجموعة في كتاب واحد، فإذن هذا يدل على أن التفسير أكثره من باب التقريب كما قال هنا. قال: فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة الغيبة والبعد. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. ثم قال: فإذا قال أحدهم أن تبسل، أذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ما معنى تبسل؟ قال تحبس. وقال آخر ترتهن، تحبس بما كسبت أو تكون مرهونة بما كسبت. فهذا تقريب للمعنى، كل هذا تقريب للمعنى. ثم قال: وهذه جملة مفيدة جدا، قال: جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. وهذا يؤكد ما ذكرت قبل، أن طالب العلم إذا عرف اختلاف التنوع لا يوجل من كثرة إيراد العلماء للأقوال والاختلافات، بل قد يسر بهذا فإنها تقرب له المعنى حتى يستيقنه تماما. فجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. يعني لو فسر لك لفظ بعبارة واحدة قد تفهم المراد وقد لا تفهم. لو جاء إنسان وقال هو يعني كذا، وقال آخر يعني كذا يعني كذا، تقول خلاص فهمت استيقنت مع كثرة التفاسير والألفاظ تستيقن المعنى. فحينئذ ممكن تفسر أنت بلفظ آخر لكن نفس المعنى. وهذا يؤدي مؤدى قولنا تفسير القرآن على ضوء فهم السلف، يعني تفهم فهمهم ثم عبر بما شئت بما يفهمه قومك، أو ما تفهم به المراد بما تعالج به ما تريد معالجته بتلك الآية. قالوا: مع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، لأنه قال في البداية غالب اختلافهم يجعل الاختلاف التنوع. مفهوم هذا أنه قد يكون هناك اختلاف تضاد، قد يكون هو ما صرح به هنا، قال لا بد من اختلاف محقق بينهم، يعني اختلاف تضاد لا بد من وجود شيء من هذا. ثم قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. ولعل العبارة هنا فيها شيء، لعل المقصود نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم. فغالب المسائل المتفق عليها معلومة، غالب المسائل المتفق عليها في الشريعة معلومة، بل متواترة عند العامة والخاصة. والمتواتر هو الشيء المتفق عليه وليس المختلف فيه، المتواتر هو الشيء المعلوم المتفق عليه، كما في عدد الصلوات، هذه ليست مختلفة وإنما هي معلومة متفق عليها، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. فعامة ما يحتاج إليه الناس من الأمور التي يحتاجون للاتفاق عليها وبيانها هذه معلومة في الشريعة الحمد لله. حينما يحصل خلاف في بعض المسائل سواء في التفسير أو في الفقه، في بعض مسائل لا يوجد شك، لا يوجد شك في الشريعة ولا شك في هذا العلم، وإنما هذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى حتى يتنافس الناس. وإلا لو كانت المسألة كلها إجماعية كان اقتصرنا على الحفظ فقط وأفقهنا أحفظنا، لكن هناك مسائل فيها خلاف تحتاج إلى فهم وفقه، فقه ونظر وتأمل وبحث ودراية واجتهاد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، هل الإخوة يرثون مع الجد؟ لأنهم لا يرثون مع الأب، مع الأب لا يرثون، لكن الجد الذي هو أبو الأب هل يرث الإخوة معه أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الصحابة اختلافا كبيرا على قولين. وكذلك اختلافهم في المشركة أو المشتركة أو اليمنية أو الحجرية أو الحمارية، أسماء لمسألة واحدة وأركانها كما يذكر الفرضيون زوج وذات سدس من أم أو جدة، توفيت امرأة وتركت زوجا وأما مثلا وإخوة لأم وإخوة أشقاء. وهذه المسألة حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج ماذا؟ النصف، وأعطى الأم أو الجدة السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث، نصف وسدس وثلث، استغرق التركة كلها، فلم يبقى للإخوة الأشقاء شيء، مع أن الإخوة الأشقاء إخوة لأم وزيادة، إخوة لأم وأب كمان، ليس فقط لأم، ولكنه مشى على الأصول أن الإخوة لأم من أصحاب الفروع، والإخوة الأشقاء من أصحاب العصبة تعصيب، والأصل في الفرائض ألحق الفرائض بأهلها، فما بقيت فلأولى رجل ذكر، فألحق الفرائض بأهلها فلم يبق للعصبة شيء. ثم حصلت قالوا في عام آخر، فأراد أن يقسم القسم نفسه، فاحتج عليه الإخوة الأشقاء وقالوا يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، وفي لفظ أنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، كأنهم غضبانين يحرمون، فقالوا هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ نحن والإخوة لأم أمنا واحدة، وزدنا على أننا إخوة لهذه المرأة المتوفاة، إخوة لها من أمها وأبيها، أفلا نرث نحن ويرث إخوتها من أمها فقط؟ فشركهم مع الإخوة لأم، شركهم في الثلث، فسميت المشركة. فاحتج عليه الإخوة لأم بقضاء في العام الماضي، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني تبين لنا أمر كان يعني غائبا عنا، والمجتهد قد يختلف اجتهاده باختلاف نظره. فهذه المسألة أيضا مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يورث الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم، ومنهم من لا يورثهم لا يشركهم. فكون العلماء الفرضيون اختلفوا في مسألة أو مسألتين لا يوجب الشك في مسائل الفرائض كلها عند العقلاء المنصفين، وأما السفهاء والجهلاء فلا يلتفت لهم. السفهاء والجهلاء لما وجدوا بعض الأحاديث موضوعة وبعضها ضعيفة قالوا خلاص إذا نرد السنة كلها ونقتصر بالقرآن، وخرج لنا القرآنيون، قال لأن القرآن متواتر والسنة فيها ما فيها. سبحان الله، السنة فيها متواتر وفيها صحيح ثابت ثبوت الشمس في ربيعة النهار، لكن هذا من جهالتهم. قال ثم إن اختلاف الصحابة بالجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهي عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، الأولى يوصيكم الله في أولادكم، الأولى في الأصول والفروع، والثانية ذكر فيها الحاشية الثالث بالفرض كالزوجين وولد الأم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والثالث ذكر فيها الحاشية الذين يرثون بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، وهي قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قال واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، قد يخفى الدليل على العالم فلا يقول به، ويعلمه عالم آخر فيقول بمؤداه، وقد يذهل عنه ينساه، وقد يكون لعدم سماعه بالكلية، وقد يكون لخطأ في فهم النص تأوله أو أخطأ في فهمه، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح رأى أنه صحيح لكن رأى أن النص الآخر يعارضه وأقوى منه وأرجح منه. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفصيل، يعني الإشارة إلى أصول المسائل وجملها دون تفاصيلها، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.